أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. لماذا الصلوات؟ وعلى ما تدل الصلوات؟ وما هي آثارها؟ ورد في زيارة الجامعة الكبيرة عن مولانا أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي صلوات الله عليهم أجمعين عبارة رائعة في نسقها، وفي تسلسلها وتدرجها. نقرأ هذا المقطع: وجعل، يعني الله، وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. الصلوات، هذا الذكر القصير الذي كلماته معدودة تدل على أشياء ولها آثار. أولا، تدل على طيب الخلقة، طيبا لخلقنا يعني لخلقتنا، وهذا ما استفاضت فيه الأخبار الشريفة، الروايات العديدة بل الكثيرة، في أن الولاء لأمير المؤمنين، في أن حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يكشف عن طيب الولادة، وأن بغضهم والعياذ بالله يكشف عن خبث الولادة. استفاضت الروايات الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل ربما بلغت حد التواتر في هذا المعنى. هناك روايات كثيرة في هذا المجال، أذكر لكم نماذج معدودة منها. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: يا علي، من أحبني وأحبك وأحب الأئمة من ولدك فليحمد الله على طيب مولده، في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من أحبنا أهل البيت فليحمد الله على أول النعم. قيل: وما أول النعم؟ فقال صلى الله عليه وآله: طيب الولادة. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كذب من زعم أنه يتولاني ويحبني وهو يعادي هذا ويبغضه، وأشار إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وآله: والله لا يبغضه ويعاديه إلا كافر أو منافق أو ولد زانية. والروايات في هذا المجال روايات كثيرة جدا، بل كما ذكرت ربما تبلغ حد التواتر. لا شك أنها روايات مستفيضة، روايات صحيحة الإسناد وبعضها موثقة وبعضها حسنة، بلغت حد الاستفاضة بلا شك، وربما بلغت حد التواتر. الشعراء أيضا صاغوا هذه الروايات الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله صياغة شعرية، مئات الأبيات الشعرية. راجعوا مناقب آل أبي طالب، راجعوا الأمالي للشيخ الطوسي رضوان الله عليه، راجعوا بحار الأنوار، المئات من الأبيات الشعرية صاغها الشعراء في سبيل بيان هذا المعنى. هناك أبيات ربما الكثير منكم يحفظها، بل ربما البعض منكم يحفظها، أبيات مشهورة لابن المدلل يقول: ولقد روينا في حديث مسند عما رواه حذيفة بن يماني: إني سألت المرتضى لم لم يكن عقد الولاء يصيب كل جنامي. يعني سألت أمير المؤمنين لماذا ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يصل إليها كل جنين كل إنسان. إني سألت المرتضى لم لم يكن عقد الولاء يصيب كل جناني، فأجابني بإجابة طابت لها نفسي وأطربني لها استحساني: الله فضلني وميز شيعتي عن نسل أرجاس البعول زواني. ورواية أخرى: إذا حشر الورى يوم المعاد روين عن سلماني، للناصبي يقال يا ابن فلانة، ويقال للشيعي يا ابن فلاني. كتموا أبا هذا لخبث ولادة، ولطيب ذا يدعى بلا كتمان. شاعر آخر أيضا يصوغ هذا المعنى ضمن أبيات شعرية يقول: بغض الوصي. هذا ليس كلام شاعر، هذا كلام رسول الله، صاغه هذا الشاعر صياغة شعرية. بغض الوصي علامة مكتوبة تبدو على جبهات أولاد الزنا، من لم يوالي من البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا. هذا أيضا وارد في الرواية. الصاحب ابن عباد هذا الأديب الألمعي المتألق المدافع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له أبيات في هذا المجال، أبيات كثيرة. كان قويا جدا في كناياته، والكناية أحيانا أبلغ من التصريح. في أبيات له في كناية عن هذا المعنى الوارد في هذه الروايات الشريفة يقول: بحب علي تزول الشكوك وتصفو النفوس ويزكو النجار. فمهما رأيت محبا له فثم العلاء وثم الفخار، ومهما رأيت بغيضا له، لاحظوا الاستعارة اللطيفة والكناية اللطيفة، ومهما رأيت بغيضا له ففي أصله نسب مستعار، فلا تعذلوه على فعله فحيطان دار أبيه قصار. هذه الكناية اللطيفة نفس المعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذه الكناية يذكره هذا الشاعر المشهور الصاحب ابن عباد. أيضا شاعر آخر يصوغ هذا المعنى ضمن أبيات شعرية يقول: حب النبي محمد ووصيه، تنبيك عن أصلي وطيب المولد، من طاب مولده وصح ولادة صحت ولايته لآل محمد. الأبيات لا تنتهي في هذا المجال، كثيرة جدا، الروايات أيضا كثيرة جدا في هذا المجال. هذه النقطة الأولى في هذا الذكر العظيم، ذكر الصلوات، مما تدل عليه هذه الصلوات، هذا الذكر، طيب الولادة كما ذكر الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام طيبا لخلقنا، هذا أولا. ثانيا، وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا. لاحظوا الآيات القرآنية التي تتحدث عن تزكية النفس كم هي عديدة وبتأكيد فريد، أحيانا أكبر عدد من القسم يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو في بداية سورة الشمس. الله عز وجل يقسم 11 قسما، أكبر عدد من القسم في القرآن الكريم، ثم يذكر معنى عظيما مباشرة بعد أن يقسم 11 قسما يقول: قد أفلح من زكاها. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، تزكية النفس لها قيمة ليست فوقها قيمة. تزكية الناس من أهم مهام رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا رسول الله وحده؟ رسول الله كان نبيا منذ أن خلق، لماذا بعث رسولا إلى الناس؟ هناك مهام لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الرسالة، من أهم تلك المهام تزكية الناس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. لماذا؟ ما هو السبب؟ أولا يتلو عليهم آياته، ثانيا ويزكيهم. تزكية الناس من أهم مهام رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف تتم تزكية النفس؟ ما هي الوسائل لتزكية النفس؟ ما هو الطريق المؤدي إلى تزكية النفس؟ القرآن الكريم يكشف ذلك. نفس العبارة الواردة في هذه الآية المباركة في سورة الشمس، نفس هذه العبارة واردة في بداية سورة المؤمنون. قد أفلح في سورة الشمس، في بداية سورة المؤمنون قد أفلح أيضا. هذان معنيان، هذان أمران لا يمكن أن ينفكا. الأمر الأول تفسير للأمر الثاني، والأمر الثاني تفسير للأمر الأول. في سورة الشمس قد أفلح من زكى، في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون بنفس العبارة قد أفلح وقد أفلح. يتبين أن تزكية النفس لا تكون إلا للمؤمنين، لا يمكن لغير المؤمن أن يزكي نفسه. الفلاح لفئة واحدة هم المؤمنون الذين يزكون أنفسهم. ما المقصود ومن المقصود من كلمة المؤمنون في هذه الآية المباركة؟ راجعوا التفاصيل، لا أقول تفاسير الشيعة حتى تفاسير غير الشيعة. من المقصود من كلمة المؤمنون في هذه الآية؟ وردت روايات عديدة يستفاد هذا المعنى منها بالدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية، أقول بالعشرات من الروايات ليست رواية واحدة وروايتين، أن المقصود من هذه الكلمة المؤمنون هم شيعة علي بن أبي طالب. وقد ورد في الأحاديث أنه عندما ولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكعبة في اليوم الثالث خرجت السيدة الزكية فاطمة بنت أسد سلام الله عليها من الكعبة المشرفة وهي تحمل أمير المؤمنين، فاستقبلها عظيم قريش أبو طالب سلام الله عليه، فأخذ أمير المؤمنين منها وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما رأى أمير المؤمنين رسول الله تبسم وضحك وقرأ هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أفلحوا بك أنت والله أميرهم. لا يمكن أن يزكي الإنسان نفسه إلا أن يكون يحمل ولاية أهل البيت. الأثر الثاني لهذا الذكر القصير في حجمه الظاهري الكبير عند الله عز وجل، تزكية النفس بدون هذا الطريق لا يمكن أن يصل الإنسان إلى تزكية النفس. وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا، هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث وكفارة لذنوبنا، وما أعظم هذا الأثر أيضا. ما هو ارتباط غفران الذنوب بالصلوات بولاية أهل البيت؟ الجواب في القرآن الكريم. القرآن الكريم ربط بينهما في آيات عديدة، أذكر لكم آية واحدة، إحدى الآيات التي نزلت في يوم الغدير في شأن يوم الغدير، آيات عديدة نزلت في هذه القضية العظيمة، من جملة تلك الآيات هذه الآية المباركة، والفاء في هذه الآية فاء كل حرف في القرآن الكريم بدقة بالغة بدقة متناهية. ربنا، هذه الآيات من آيات الغدير، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. من هو المنادي؟ رسول الله. ما هو النداء؟ ما هو الأمر الإلهي؟ آمنوا. آمنوا بماذا؟ الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى به من ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير. وهذا المعنى ورد في روايات عديدة. رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ هذه الآية في يوم الغدير، جبرائيل قرأ هذه الآية في يوم الغدير، في أدعية يوم الغدير نقرأ هذه الآية، اقرأوا أدعية يوم الغدير. ثم ماذا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فاغفر، هذه الفاء يعني ماذا تقول؟ الفاء للتفريع، معنى الفاء أن ما بعدها مترتب على ما قبلها، أن ما بعدها أثر لما قبلها، مسبب عما قبلها. ما هو قبل الفاء؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر، الفاء للتفريق، يعني لأننا آمنا بولاية أمير المؤمنين فأصبحنا مؤهلين لغفرانك. الغفران أثر لماذا؟ لهذه الولاية التي آمنا نحن بها. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من هو الأبرار؟ سورة الإنسان تشرح: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآيات بإجماع المفسرين نزلت في شأن علي وفاطمة والحسن والحسين. غفران الذنوب أثر من آثار هذا الذكر العظيم. هنا ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى: هذا الذكر، ذكر الصلوات، لا يؤثر هذه الآثار إلا بشرط. بدون هذا الشرط لا يؤثر. ما هو هذا الشرط؟ هو الشرط الذي ذكره الإمام الهادي عليه السلام: وجعل صلواتنا عليكم. ما هو الشرط؟ وما خصنا به من ولايتكم. الصلوات مشروطة بهذه الولاية، ليست أي ولاية، إنما الولاية التي اختصصنا بها. وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. الملاحظة الثانية: هذا التدرج اللطيف الرائع جدا. لاحظوا، الخبث في الإنسان مصدره إحدى أمور ثلاثة. مصادر الخبث في الإنسان أين؟ أولا الخبث في الطينة، الطينة الخبيثة، الطينة التي تكون من سجين كما في الرواية الشريفة. ثانيا الخبث في النفس الأمارة بالسوء. ثالثا الخبث في الذنوب. هذه مصادر الخبث في الإنسان. والصلوات، وهذا الذكر القصير المختصر، الصلوات يدفع المصدر الأول للخوف ويرفع المصدر الثاني والثالث للخوف. الترتيب رائع جدا. وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، أولا بالنسبة للمصدر الأول للخوف، طيبا لخلقنا، الطينة النظيفة. الصلوات تدل على أن الطينة طينة نظيفة، طينة طيبة. ثانيا المصدر الثاني رفع للمصدر الثاني، وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا. النفس تصبح نفس طاهر. ثالثا، المصدر الثالث للخبث الذنوب، تجعل الذنوب مكفرة مغفورة، يعني تذهب بالأثر السيء للمصدر الثالث للخبث. كيف يمكن ذلك؟ هذا الذكر القصير يؤثر هذه الآثار الكبيرة؟ ممكن؟ لا يمكن. نعم يمكن. أولا، إذا كان الأمر متعلقا بك لا يمكن، أما إذا كان الأمر مرتبطا بالله عز وجل ممكن؟ نعم ممكن. كثير من الأمور التي نراها عظيمة هي عند الله عز وجل لا قيمة لها، وكثير من الأمور التي نستصغرها هي عند الله عظيمة. الدنيا كبيرة في أعيننا، مظاهر الدنيا، زخارف الدنيا، ملذات الدنيا كبيرة في أعيننا. نرتكب والعياذ بالله، البعض يرتكب الذنوب من أجلها، يعني يعصي الله عز وجل لأجل الحصول على هذه الملذات، فهي كبيرة في أعيننا. أما عند الله عز وجل ماذا تسوى؟ لا تسوى شيء، لا تسوى جناح بعوضة. في الحديث الشريف، الله عز وجل منذ خلق الدنيا ما نظر إليها نظرة واحدة. ولكن ذكر قصير عند الله عز وجل له قيمة. العظمة لله عز وجل يجعلها حيث يشاء، العزة لله عز وجل يعطيها لمن يشاء. القضية إن كانت مرتبطة بك وبي وبأمثالنا غير معقولة، أما إذا كانت القضية مرتبطة بالله عز وجل، مرتبطة بالله عز وجل ممكن؟ نعم ممكن. مرة الحديث يدور في مقام الإثبات، يعني تطلب مني الدليل، هذا كلام معقول، هذا أقبل. وقد ذكرت لكم بعض الأدلة من الآيات القرآنية والروايات الشريفة، طبعا الأدلة كثيرة، ذكرت أشرت إلى الشاطر منها. مرة تتحدث في مقام الإثبات كلام معقول، أما مرة تريد أن تنفي إمكان ذلك، لا كلام غير معقول. ممكن؟ نعم ممكن. في مقام الثبوت ممكن، إذا كان الأمر مرتبطا بالله عز وجل ممكن. ما هو الدليل؟ هذا يسمى مقام الإثبات. ما هو الدليل على أدلة هذه الأدلة؟ الآيات القرآنية، الأحاديث الشريفة، تدل على أهمية هذا الذكر القصير، الذكر المعدود في كلماته. هذا أولا. ثانيا، لماذا الإنسان يستغرب من بعض الأمور؟ لأنه لا يعرف ارتباط هذه الأمور. الطفل الصغير، أنت أمام طفل صغير في السنة الثانية من عمره، في السنة الأولى، ربما السنة الأولى لا، في السنة الثانية من عمره، حرك زرا وبتحريك هذا الزر مروحة في جانب آخر من الغرفة تتحرك، الطفل يستغرب. ما هو ارتباط هذا الزر بتلك المروحة؟ أنت حركت هذا الزر، كيف تحركت تلك المروحة؟ أنت تضغط على زر، الغرفة تنار بمصباح، المصباح بعيد عن متناول يدك. الطفل يستغرب، وربما أحيانا يبدي هذا الاستغراب بالضحك. ماذا حدث؟ أبي ضغط على هذا الزر هنا، كيف أن ذلك المصباح تأثر بضغطة أبي على هذا الزر؟ لا يفهم، يستغرب. لماذا؟ لأنه لا يرى تلك الأسلاك التي ربطت بين هذا الزر وذلك المصباح، بين هذا الزر وتلك المروحة. هكذا في الأمور المعنوية، الإنسان لا يعرف ارتباط هذه الأمور يستغرب. كما أن زرا صغيرا ينير مدينة كاملة، كيف تمكن هذا الزر الصغير أن ينير كل تلك المدينة؟ لأن الخطوط العريضة، الشبكات الضخمة الكبيرة للكهرباء مرتبطة بهذا الزر، فالإنسان يضغط على هذا الزر، يحرك هذا الزر، كل المدينة تنور بضغطة واحدة. كذلك هذا الذكر العظيم هو الزر، ولكن هذا الزر مرتبط بشبكات كبيرة. هذه الشبكات لا نراها، كما أن الأمواج لا نراها. أنت هنا تضغط على زر على بعد آلاف الكيلومترات، شيء يتحرك بالإنترنت. الآن أصبحت القضية واضحة، كثير من الناس جربوها. أنت هنا تضغط على شيء على بعد آلاف الكيلومترات، الكاميرا تبدأ تصور. كيف تمكنت تلك الكاميرا أن تصور بضغطة هذا الزر؟ ولا توجد أسلاك، إنما توجد أمواج. الأمواج لا ترى بالعين ولكنها موجودة. هذا الزر ارتبط بتلك الأمواج، حرك شيئا على بعد آلاف الكيلومترات. هناك أمواج، هناك ارتباطات في هذا الكون. هذا الذكر الصغير، ذكر الصلوات على محمد وآل محمد، يرتبط بثلاث شبكات كبيرة في عوالم ثلاث. الشبكة الأولى، هذا الذكر يرتبط بعالم ما قبل عالم الدنيا، طيبا لخلقنا. هذا ما يرتبط بقبل الدنيا، الطينة الطيبة، هذه مرحلة قبل الدنيا. وشبكة من هذه الآثار المرتبطة بهذا الزر بذكر الصلوات مرتبطة بالدنيا، وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا. وشبكة ضخمة أيضا مرتبطة بهذا الذكر الصغير القصير الصغير في ظاهره. هذه الشبكة مرتبطة بعالم ما بعد عالم الدنيا، وكفارة لذنوبنا. ذكر واحد ولكن مرتبط بثلاث شبكات عظيمة في عوالم ثلاث. الله عز وجل هو مسبب الأسباب، هو الذي يعطي هذا السبب لهذا الزر، هو الذي جعل هذه الأمواج في هذا العالم، هو الذي يتمكن أن يجعل، وقد جعل طبقا للروايات الشريفة، وقد جعل ذلك لهذا الذكر القصير بهذا الشرط المهم. لاحظوا نفس الآية التي ذكرت ذكر الصلوات، قبل الأمر بالصلوات وبعد الأمر بالصلوات أكدت على هذا المعنى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. قبل أن يأمر بالصلوات ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا. بدون الإيمان الصلوات لا تكون صلوات، بدون الإيمان لا تتمكن أن تستوعب أهمية هذا الأمر الإلهي. بالإضافة إلى أن الخطاب توجه هنا إلى المؤمنين فقط، الله عز وجل مهد أرضية. هذا التمهيد عادة لا نراه في الآيات القرآنية. الله عز وجل يأمر بالأشياء ولكن أحيانا يمهد، قبل أن يأمر بشيء يمهد. يقول الله يصلي على النبي، الملائكة تصلي على النبي، كتمهيد. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا. أنت يلزم أن تكون مؤمنا حتى هذه الصلوات تكون صلوات. بعد الإيمان يقول صلوا عليه. ثم بعد الأمر بالصلوات ماذا يقول؟ وسلموا تسليما. الأمر بحاجة إلى تسليم، القضية كبيرة، القضية لا تتحملها العقول أو بعض العقول، القضية بحاجة إلى تسليم. الإنسان يسلم أمره إلى الله عز وجل، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بدون هذا التسليم القضية لا تتحمل. هذا الذكر القصير تكون له هذه الآثار الكبيرة، شيء لا يتحمل، كثير من الناس لا يتحمل. ولكن الواقع لا يتغير بتحمل الناس. الواقع ما هو؟ الواقع هو الذي ذكره القرآن، ذكره رسول الله ذكره أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواقع. النفوس تتحمل أو لا تتحمل، هذا هو مذكور في هذه الزيارة المعتبرة، زيارة الجامعة الكبيرة. الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا المعنى بهذا التسلسل اللطيف الرائع: وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم أولا طيبا لخلقنا، ثانيا طهارة لأنفسنا وتزكية لنا، ثالثا وكفارة لذنوبنا. اللهم إنا نسألك وندعوك، اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطى وأرحم من استرحم، اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمد وآل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا يغبطهم به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل اللهم فرج مهدي آل محمد. صلى الله على سيدنا محمد